بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأزال إشكالاته وأورد فوائده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الجمعة، إذ يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله.
وهذا ظاهره أنه تفسير منه رحمه الله للآية، لأن المراد بالسعي هنا يعني المشي، وليس المراد به عمل آخر غير المشي. نعم.
ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: وسعى لها سعيها،
يعني عمل لها.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء:
لأن هذا من السعي، فإذا أذن للجمعة حرم البيع والشراء وأي عمل يقوم به الإنسان غير الصلاة. نعم.
وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد،
ما دام بلغه الأذان فليشهد الجمعة وليدع السفر. نعم.
قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله،
يعني الإمام علي بن عبد الله المديني. نعم.
قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم قال: حدثنا عباية بن رفاعة قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار.
هذا عمل عام تدخل فيه الجمعة.
قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون.
وهذا حكم عام يشمل جميع الفرائض والجمعة من باب أولى. نعم.
وأتوها تمشون عليكم السكينة وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة.
أنا إذا جئت إذا قدمتم إلى الصلاة
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الباب وأحاديثه قوله باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا إلى ذكر الله
يعني امشوا إلى ذكر الله كما جاء في تفسير عمر رضي الله عنه وفي روايته فامضوا إلى ذكر الله. نعم.
ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى وسعى لها سعيها
يعني هذا تفسير من التفسيرات التي جاءت بمعنى فاسعوا إلى ذكر الله.
قال ابن المنير في الحاشية لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة.
نعم.
لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا.
نعم. فاسعوا إلى ذكر الله يعني إلى الطاعة والعمل الصالح الذي تجنون ثوابه في الآخرة. قوله وذروا البيع مما يدل على أنه يحرم البيع والشراء وغيره من الأعمال الدنيوية التي تشغل الإنسان عن صلاة الجمعة. نعم.
قال وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال كان عمر يقرأها إذا نودي للصلاة فامضوا
يعني بمعنى أمشوا إلى ذكر الله. نعم.
وكأنه فسر السعي بالذهاب. قال مالك وإنما السعي العمل لقول الله تعالى
يعني ما هو أعم من المشي يشمل العمل وغيره من الصناعات. نعم.
لقول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض
معنى عمل في الأرض. نعم.
وقال وأما من جاءك يسعى. قال مالك وليس السعي الاشتداد. انتهى.
وليس السعي
الاشتداد
في المشي يعني السرعة في المشي.
قال وقراءة عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير
بمعنى أنه فسر السعي بالمضي قال فامضوا إلى ذكر الله.
وقد أورد المصنف في الباب حديث لا تأتوها وأنتم تسعون إشارة منه إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث.
نعم. والمراد به السير والمشي. نعم.
والحجة فيه أن السعي في الآية فسر بالمضي والسعي في الحديث فسر بالعدو.
نعم. السير السريع
لمقابلته بالمشي حيث قال: لا تأتوها تسعون وأتوها تمشون.
نعم.
وقوله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ، أي إذا نودي بالصلاة،
لأنه من السعي يعني من العمل الممنوع. نعم.
وهذا الأثر ذكره ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشر، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبع. ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور، وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام، لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قريبا.
نعم. وأما الأذان الذي أحدث قبل خروج الإمام إلى الناس، والذي أحدث لتنبيه الناس إلى دنو خروج الإمام، فليس المراد به هذا الأذان الذي يكون العمل عنده محرم، إنما العمل يحرم إذا خرج الإمام وأذن بين يديه للصلاة. نعم.
قال: وروى عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مكحول أن النداء كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام.
هذا الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته، لكنه لما احتيج إلى تنبيه الناس شرع عثمان رضي الله عنه الأذان الأول الذي كان على بيت عال في السوق، يؤذن فيه ليعلم الناس أنه دنا خروج الإمام، فينتهون عن البيع والشراء ويتجهون إلى المسجد. نعم.
قال: وذلك النداء الذي يحرم عنده البيع، وهو مرسل يعتضد بشواهد تأتي قريبا.
يعني وهذا الحديث وإن جاء مرسلا لكن ثمة شواهد له أن هذا الأذان أحدث لتنبيه الناس إلى قرب شهود أو قرب أداء صلاة الجمعة.
وأما الأذان الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة.
نعم.
وعن الحنفية يكره مطلقا ولا يحرم.
يعني عندهم البيع عند الأذان مكروه سواء كان الأذان الأول أو الثاني. نعم.
قال: وهل يصح البيع مع القول بالتحريم؟ قولان مبنيان على النهي، مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقا
يعني
أو لا.
قال إن النهي يقتضي الفساد فيجعله محرما لأن البيع فاسد، ومن قال إن النهي لا يقتضي الفساد يجعله مكروها. نعم.
قوله: وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها،
يعني لأن سعي وشغل عن الصلاة.
قال: وصله عبد بن حميد في تفسيره بلفظ: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والقراد إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد.
نعم، والرقاد يعني النوم. نعم.
وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا،
لأنه في هذا يشتغل بأمور الدنيا ويترك الأمر الواجب من العبادة. وكذلك لو اشتغل بالكتابة فإن هذه الكتابة منهي عنها لأنها تشغل عن أداء الصلاة.
وبهذا قال الجمهور أيضا. وقوله وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري إلى آخره لم أره من رواية إبراهيم، وقد ذكره ابن المنذر عن الزهري وقال إنه اختلف عليه فيه، فقيل عنه هكذا وقيل عنه مثل قول الجماعة إلا إنه لا جمعة على مسافر. كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري. قال ابن المنذر وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك، لأن الزهري اختلف عليه فيه انتهى.
يعني بالنسبة لمن اشتغل بالسفر ومضى للسفر فهذا لا تلزمه أن يبطل سفره ويلغيه ليحضر الجماعة ليحضر الجمعة، بل هو مرخص له عدم شهود الجمعة لعلة السفر. نعم.
ويمكن حمل كلام الزهري على حالين، فحيث قال لا جمعة على مسافر أراد على طريق الوجوب، وحيث قال فعليه أن يشهد أراد على طريق الاستحباب،
يعني أنه لا يجب عليه لكنه يستحب له.
ويمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة، وهو إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها، لا أنها تلزم المسافر مطلقا حتى يحرم عليه السفر قبل الزوال من البلد الذي يدخلها مجتازا مثلا.
فهذا إنما تجب عليه يجب عليه شهود الجمعة إذا سمع النداء، ما إذا مضى ولم يسمع النداء فلا تلزمه ولا يجب عليه شهودها. نعم.
وكأن ذلك رجح عند البخاري.
نعم.
ويتأيد عنده بعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله،
يعني إذا نودي وسمعتم النداء. نعم.
فلم يخص مقيما من مسافر. وأما ما احتج به ابن المنذر على سقوط الجمعة عن المسافر بكونه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرفة وكان يوم جمعة، فدل ذلك من فعله على أنه لا جمعة على مسافر، فهو عمل صحيح، إلا أنه لا يدفع الصورة التي ذكرتها.
لكن هنا السؤال الذي يرد، هل سقوط الجمعة في يوم عرفة هل هو للسفر أو للنسك؟ فمن رأى أنه للنسك واشتغال الناس بالوقوف عرفة والدعاء جعل العلة هي شهود عرفة لا أنه السفر، لا سيما وأن الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في هذا اليوم الظهر ولم يصلي لهم الجمعة. ومن قال إن السبب والعلة لترك الجمعة والصلاة واشتغال الناس بصلاة الظهر، قالوا لأن السفر هو الموجب لذلك، فكون من شهد عرفة وخرج من بلده وجاء إلى عرفة في هذا اليوم يلزمه أداء صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. نعم.
قال وقال الزين بن المنير قرر البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرفته بقول من فسرها بالذهاب الذي يتناول المشي والركوب، وكأنه حمل الأمر
الذي يتناول المشي
والركوب
والركوب نعم،
وكأنه حمل الأمر بالسكينة والوقار على عمومه في الصلوات كلها فتدخل الجمعة
يعني دخولا أوليا نعم،
كما هو مقتضى حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي قتادة فيؤخذ من قوله وعليكم السكينة فإنه يقتضي عدم الإسراع في حال السعي إلى الصلاة أيضا. وقوله حدثني علي بن عبد الله هو ابن المديني، وقوله يزيد بالتحتانية والزاي، وقوله عباية بفتح المهملة بعدها موحدة هو ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج رضي الله عنه، وقوله أدركني أبو عبس بفتح المهملة وسكون الموحدة هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة واسمه عبد الرحمن على الصحيح، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. وقوله وأنا أذهب كذا وقع عند البخاري أن القصة وقعت لعباية مع أبي عبس، وعند الإسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصة وقعت ليزيد بن أبي مريم مع عباية، وكذا أخرجه النسائي عن الحسين بن حريث عن الوليد، ولفظه حدثني يزيد قال لحقني عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة. زاد الإسماعيلي في روايته وهو راكب فقال احتسب خطاك هذه، وفي رواية النسائي فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، فإني سمعت أبا عبس ابن جبر فذكر الحديث،
يعني يشيد بالمشي إلى الجمعة نعم.
فإن كان محفوظا احتمل أن تكون القصة وقعت لكل منهما، وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد. وأورده هنا لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة، ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك. وقال ابن المنير في الحاشية وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله أدركني أبو عبس، لأنه لو كان يعدو لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري،
فدل على أن الذي وقع هو المشي وليس الجري نعم.
ولأن أبا عبس جعل حكم السعي إلى الجمعة حكم الجهاد
نعم،
وليس العدو
من حكم الجهاد
من مطالب الجهاد
نعم،
فكذلك الجمعة انتهى،
فالجمعة كان ليس من مطالبها العدو وإنما هو المشي.
قال وحديث أبي هريرة رضي الله عنه تقدم الكلام عليه في أواخر أبواب الأذان، وقد سبق في أول هذا الباب توجيه إيراده هنا. وقوله عن عبد الله بن أبي قتادة قال أبو عبد الله لا أعلمه إلا عن أبيه انتهى.
وأبو عبد الله هنا هو البخاري نعم.
قال أبو عبد الله هذا هو المصنف
يعني الإمام البخاري
أحسن الله. وقع قوله فقال أبو عبد الله في رواية المستملي وحده، وكأنه وقع عنده توقف في وصله لكونه كتبه من حفظه أو لغير ذلك، وهو في الأصل موصول لا ريب فيه، فقد أخرجه الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أبي حفص وهو عمرو بن علي شيخ البخاري فيه، فقال عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه ولم يشك. وأغرب الكرماني فقال إن هذا الإسناد منقطع، وإن حكم البخاري بكونه موصولا لأن شيخه لم يروه إلا منقطعا انتهى. وقد تقدم في أواخر الأذان أن البخاري علق هذه الطريق من جهة علي بن المبارك ولم يتعرض للشك الذي هنا. وتقدم الكلام على المتن أيضا، وموضع الحاجة منه هنا قوله وعليكم السكينة. قال ابن رشيد
يعني امشوا وأنتم مطمئنون، عليكم الطمأنينة. نعم.
قال ابن رشيد والنكتة في النهي عن ذلك لئلا يكون مقامهم سببا لإسراعه في الدخول إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوقار. قال وكأن البخاري استشعر إيراد الفرق بين السعي إلى الجمعة وغيرها بأن السعي إلى الصلاة غير الجمعة منهي لأجل ما يلحق الساعي من التعب وضيق النفس.
يعني المراد بالسعي يعني الجري لا مجرد المشي. نعم.
فيدخل في الصلاة وهو منبهر فينافي ذلك خشوعه، وهذا بخلاف الساعي إلى الجمعة فإنه في العادة يحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يستريح مما يلحقه من الانبهار وغيره.
ولذلك فرق بين السعي إلى الجمعة وبين السعي إلى غيرها من الصلوات.
وكأنه استشعر هذا الفرق فأخذ يستدل على أن كل ما آل إلى إذهاب الوقار منع منه.
كل ما أدى إلى وجود الإجهاد فهو ممنوع منه في يوم الجمعة. نعم.
فاشتركت الجمعة مع غيرها في ذلك والله أعلم.
نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة،
يعني في الجلوس. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح قوله باب لا يفرق أي الداخل بين اثنين كذا ترجم ولم يثبت الحكم. وقد نقل الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم.
نعم.
وبه جزم النووي في زوائد الروضة.
يعني إن الإمام البخاري لما ذكر هذه الترجمة لم يذكر ما الحكم، وذلك لأن الخلاف بين أهل العلم وارد فيها، فاكتفى هو بذكر الترجمة دون ذكر الحكم. نعم.
قال والأكثر على أنها كراهة تنزيه
لا كراهة تحريم.
ونقله الشيخ أبو حامد عن النص. والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي،
يعني كراهة تنزيه يكره أن يفرق بين اثنين.
والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن وفي غالبها ضعف،
يعني النهي عن تخطي الرقاب في يوم الجمعة لمن يدخل متأخرا. نعم.
وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق أبي الزاهرية من طريق أبي الزاهرية قال كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اجلس فقد آذيت.
بين له أن موجب النهي كونه يلحق الأذى بمن يتخطى رقابه.
ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.
يعني تلغي جمعته وتضيع عليه ثواب الجمعة فتكون صلاته على أنها ظهر وليست جمعة.
قال وقيد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر.
يعني إذا كان قبل ظهور الخطيب على المنبر يجوز لو التخطي خصوصا إذا كان تمة أماكن فيها فراغ وفيها يعني انفراج لأن من جاء وجلس وترك هذا الفراغ سقط يعني قصر فيما فعل وجاز لغيره أن يسد هذا الفراغ. نعم.
قال الزين بن المنير التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه.
أن يشمل الحالين إما أنه يأتي ويجلس بينهما ولا مكانه فيضيق عليهما أو أنه يقيم أحدهما ويجلس مكانه.
وقد يطلق على مجرد التخطي وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه.
يعني في التخطي هناك زيادة إذا أكثر من مجرد الجلوس بينهما.
وقد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم
لتقصير من جلس دونها. نعم.
أورد فيه حديث سلمان وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الدهن للجمعة.
نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قال قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها.
يعني في كل الصلوات.
قال الحافظ قوله باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري أخرجه مسلم
من ذلك لم يسق البخاري وجاء بما يدل على العمل به. نعم.
أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن يقول تفسحوا. ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة. وقوله في الحديث لا يقيم الرجل أخاه
يعني من استأذن لا يعتبر فعله مكروها لكن من لم يستأذن هو الذي يعتبر فعله مكروها وقد يصل إلى درجة الحرمة. نعم.
وقوله في الحديث لا يقيم الرجل أخاه لا مفهوم له،
أن ليس المراد بأخيه يعني ابن أمه، وإنما المراد عموم الأخوة، أخوة الإسلام. نعم.
بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لقبحه.
نعم.
لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحا، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح.
نعم، يعني آثر نفسه على غيره، أو أنه يرى أن له مكانة أفضل من غيره، وكلتاهما منهي عنها وهي قبيحة. نعم.
كأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الباب، وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة،
أن الإمام البخاري لم يورد الحديث الآخر الذي ليس على شرطه واكتفى بالعموم. نعم.
وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الاستئذان إن شاء الله. وقد تقدم بيان دخول هذه الصورة في التفرقة التي قبلها.
نعم، سواء كانت إيثارا أو كانت تكبرا. نعم.
وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سلام، كما وقع منسوبا في رواية أبي ذر.
محمد بن سلام أو ابن سلام
لم يضبطها. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الأذان يوم الجمعة.
يعني بين يدي الإمام، أو أن الأذان الذي شرع وشرعه عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما لتنبيه الناس إلى وقت الصلاة. نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء،
فسماه النداء الثالث لأنه ثالث باعتبار وقت وقوعه، حيث سبقه أذان وإقامة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر. وقد يسمى بالأذان الأول على اعتبار أن مكان أدائه وزمن أدائه يكون قبل الأذانين، قبل الأول الذي بين يدي الإمام، وقبل الثاني الذي هو إقامة الصلاة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الشرح: قوله باب الأذان يوم الجمعة، أي متى يشرع. وقوله عن السائب بن يزيد في رواية عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره، وفي رواية يونس عن الزهري: سمعت السائب، وسيأتيان بعد هذا.
نعم.
وقوله كان النداء يوم الجمعة في رواية أبي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خزيمة: كان ابتداء النداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة. وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة.
يعني أذان وإقامة.
قال ابن خزيمة: قوله أذانين يريد الأذان والإقامة، يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان. وقوله إذا جلس الإمام على المنبر في رواية أبي عامر المذكورة إذا خرج الإمام وإذا أقيمت الصلاة، وكذا للبيهقي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب.
يعني إذا خرج الإمام يؤذن الأذان الأول، وإذا أراد الصلاة يؤذن الأذان الثاني الذي هو الإقامة. نعم.
وكذا في رواية الماجشون الآتية عن الزهري، ولفظه وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الماجشون بدون قوله يعني. وللنسائي رواية سليمان التيمي عن الزهري كان بلال يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فإذا نزل أقام. وقد تقدم نحوه في مرسل مكحول قريبا. قال المهلب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. كذا قال وفيه نظر.
فالأذان للإنصات يعني.
فإن في سياق ابن إسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث إن بلالا كان يؤذن على باب المسجد، فالظاهر أنه كان لمطلق الإعلام لا لخصوص الإنصات. نعم، لما زيد الأذان الأول كان للإعلام، وكان الذي بين يدي الخطيب للإنصات. وقوله فلما كان عثمان أي خليفة، وقوله وكثر الناس أي بالمدينة، وصرح به في رواية الماجشون. وظاهره أن عثمان رضي الله عنه أمر بذلك في ابتداء خلافته، لكن في رواية أبي ضمرة عن يونس عند أبي نعيم في المستخرج أن ذلك كان بعد مضي مدة من خلافته. وقوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا.
نعم، أولا من حيث وقوعه، وثالثا من حيث يعني حصوله من عثمان رضي الله عنه.
قال ولفظ رواية عقيل أو عقيل الآتية بين بابين أو بعد بابين.
الآتية بعد بابين من كتاب البخاري. نعم.
أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة.
نعم، لأن يوم الجمعة يكون أذانان أو يكون أذانين، أحدهم عند تنبيه الناس لقرب خروج الإمام، والثاني عندما يخرج الإمام. وما يقال عند الصلاة فهذا لا يسمى أذان، وإنما هو الإقامة. نعم.
قوله على الزوراء بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة.
الزوراء موضع أو مبنى كان في السوق، ابن العالم في السوق يؤذن المؤذن عليه ليسمع الناس ولي يعني يرتفع أذانه ويسمع أكثر الناس وخاصة من في السوق بأنه دنا وقت شهود الجماعة الجمعة فيكفوا فيتركون السوق والاشتغال بالتجارة وبالسوق ويتجهون إلى المسجد. نعم.
وقوله قال أبو عبد الله هو المصنف، وهذا في رواية أبي ذر وحده، وما فسر به وما فسر به الزوراء هو المعتمد.
الزوراء. نعم.
وما فسر به الزوراء هو المعتمد.
يعني لأن هناك من دعا أن الزوراء عبارة عن حجارة عند باب المسجد، وليس هذا هو المراد، بل المراد به مبنى في وسط السوق، مبنى مرتفع عالي يؤذن المؤذن من فوقه. نعم. وعنده.
وجزم ابن بطال بأنه حجر كبير عند باب المسجد، وفيه نظر لما في رواية ابن إسحاق عن الزهري عند ابن خزيمة وابن ماجه بلفظ زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء، وفي روايته عند الطبراني فأمر بالنداء الأول على دار له يقال لها الزوراء، فكان يؤذن له عليها، فإذا جلس على المنبر أذن مؤذنه الأول، فإذا نزل أقام الصلاة. وفي رواية له من هذا الوجه فأذن بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت، ونحوه في مرسل مكحول المتقدم، وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق الحديث. زاد أبو عامر عن ابن أبي ذئب فثبت ذلك حتى الساعة، وسيأتي نحوه قريبا من رواية يونس بلفظ فثبت الأمر كذلك. والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان رضي الله عنه في جميع البلاد، إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن
ذاك لكونه
والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان رضي الله عنه في جميع البلاد، إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر.
أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن ذكر الفاكهاني أن
لكن ذكر الفاكهاني
أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد،
يعني بعد عثمان رضي الله عنه. الحجاج لما كان أميرا على مكة أحدث الأذان الأول، وزياد بن أبي لما كان أميرا على العراق أحدث الأذان الأول.
وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة. وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما كونه على سبيل الإنكار فهذا بعيد، لأن الأذان الذي شرعه عثمان رضي الله عنه أقره عليه الصحابة رضوان الله عليه، فكان إجماعا منهم، وما كان إجماعا لا يقال له منكر، لا يقال له بدعة، إلا إذا أريد بلفظة البدعة يعني أمر محدث، فإن كان حسنا فيقبل، وإن كان غير حسن يرد. نعم.
فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار، ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان رضي الله عنه أحدثه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. وفيه استنباط مع
عثمان رضي الله عنه إنما فعل ذلك يعني بناء على ما وقع له من عتب من عمر رضي الله عنه يوم أن جاء إلى الصلاة وعمر بين يدي عمر يخطب فجاء فأنكر عليه عمر رضي الله عنه تأخره لأنه لم يكن يعني سمع الأذان وجاء متأخرا، فلما تمكن وصار إماما أحدث هذا الأذان لينبه الناس حتى لا يقعوا فيما وقع فيه رضي الله عنه. نعم.
قال: وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله، وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى.
وهذا يعني مما أحدث في هذه الأزمان أو في تلك الأزمان، ومنها ما هو مستمر في بعض الأزمان في بعض البلدان، يعني من إيجاد ذكر وتنبيه في يوم الجمعة قبل الأذان. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: تنبيهان. الأول: ورد ما يخالف هذا الخبر أن عمر رضي الله عنه هو الذي زاد الأذان، ففي تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوي عن برد بن سنان عن مكحول عن معاذ أن عمر رضي الله عنه أمر مؤذنين أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد أن عمر أمر
مؤذنين
نعم أن يؤذنا للناس الجمعة خارجا من المسجد حتى يسمع الناس، وأمر أن يؤذن بين يديه كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين. انتهى. وهذا منقطع بين مكحول ومعاذ،
يعني فكون مكحول لم يسمع هذا من معاذ. نعم.
ولا يثبت لأن معاذا كان خرج من المدينة إلى الشام في أول ما غزوا الشام، واستمر إلى أن مات بالشام في طاعون عمواس،
يعني وكان ذلك في السنة 18 أو نحوه، فلم يسمع مكحول منه، والحديث والأثر منقطع. نعم.
وقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده فهو المعتمد. ثم وجدت لهذا الأثر ما يقويه، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. فقال عطاء: كلا، إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد. انتهى. وعطاء
يعني هذا ليس فعل عثمان، ليس لم يكن أذانا بمعناه المصطلح عليه، وإنما كان هناك من ينادي الناس هلموا إلى الصلاة حيث الإمام سيخرج لصلاة الجمعة. نعم.
قال: وعطاء لم يدرك عثمان، فرواية من أثبت ذلك عنه مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع بأن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في زمن عمر واستمر على عهد عثمان ثم رأى أن يجعله أذانا،
يعني حث الناس الخروج إلى الجمعة، هذا بدأه عمر رضي الله عنه، واستمر عليه. فلما خلفه عثمان رضي الله عنه وصار هو الخليفة شرع هذا الأذان في السوق. نعم.
وأن يكون على مكان عال، ففعل ذلك فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان.
نعم.
وترك ما كان فعله عمر لكونه مجرد إعلام،
مجرد تنبيه. نعم.
والتنبيه الثاني، تواردت الشراح على أن معنى قوله الأذان الثالث أن الأولين الأذان والإقامة، لكن نقل الداودي أن الأذان أولا كان في سفل المسجد،
في
سفل أو سفل
سفل المسجد،
في سفل المسجد،
يعني كان في داخل المسجد عند باب المسجد، ولم يكن في مكان عال. نعم.
فلما كان عثمان جعل من يؤذن على الزوراء،
وهذا في مكان عال مرتفع. نعم.
فلما كان هشام يعني ابن عبد الملك جعل من يؤذن بين يديه فصاروا ثلاثة، فسمي فعل عثمان ثالثا لذلك. انتهى. وهذا الذي ذكره يغني ذكره عن تكلف رده، فليس له فيما قاله سلف، ثم هو خلاف الظاهر. فتسمية ما أمر به عثمان ثالثا يستدعي سبق اثنين قبله،
والواقع أن السبق كان في الزمن لا في الوقت، يعني لا في المكان.
وهشام إنما كان بعد
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.